الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في المساواة. قال: المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض. قال: ولسنا بحاجة إلى الكلام على المساواة، فإنها هي الأصل المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه، كقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وكقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وكقوله تعالى: من كفر فعليه كفره، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فإن اللفظ فيه على قدر المعنى لا ينقص عنه ولا يزيد عليه. وقد مر معنا فيما تقدم من مباحث كيف يكون أمر الزيادة والنقص، وبه يعرف الكمال في المساواة. قال: وكقول طرف ابن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال: هذه أمثلة للمساواة لا يستغني الكلام فيها عن لفظ منه، ولو حذف منه شيء لا أخل بمعنى. ثم قال في تعليقه: قال: المساواة هي ما ساوى لفظه معناه، بحيث لا يزيد أحدهم على الآخر، وهي نوعان: الأول مساواة مع الاختصار، وهي أن يتحرى البليغ في تأدية المعنى أوجز ما يكون من الألفاظ القليلة، قليلة الأحرف الكثيرة المعاني، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والثاني مساواة بدون اختصار، ويسمى متعارف الأوساط، وهو تأدية المقصود من غير طلب للاختصار، كقوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. والفرق بين الأول والثاني هو حصول قلة الألفاظ وكثرتها، لكن لما كانت القلة والكثرة بحسب ما يقتضيه المقام كان الجميع في معنى المساواة. قال: والوجهان في المركز الأسمى من البلاغة، غير أن الأول أدخل فيها وأدل عليها، لأنه زيادة في الاختصار مع أداء المعنى. قال: والمساواة فن من القول عزيز المثال، تشرئب إليه أعناق البلغاء، لكن لا يرتقي إلى ذراه إلا الأفذاذ، لصعوبة المرتقى وجلال المقصد. والمساواة يعتبرها بعضهم وسطا بين الإيجاز والإطناب، وعلمنا ما هو الإيجاز والإطناب في دروس سابقة. قال: وبعضهم يدمجها ولا يعدها قسما ثالثا للإيجاز والإطناب، يعني إذا كان من القسم الأول فهو ماذا؟ إيجاز، وإذا كان من القسم الثاني فهو إطناب. قال: تطبيق عام على الإيجاز والإطناب والمساواة. طيب، الأسئلة هذه التي قبل تترك إن شاء الله. قال: درست الصرف فيه مساواة لأن اللفظ على قدر المعنى، وقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيه إطناب بالتتميم، فإن على حبه فضلة لزيادة التحسين في المعنى، يعني هذا مثال لمعرفة الزائد من غير الزائد في الجمل، ولكن لما كان له معنى مطلوب مقصود وضع، فلا يكمل المعنى ولا يستقيم إلا به. فلو قلنا: ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، لنقص المعنى، ولكن على حبه حصل فيه إتمام لهذا المعنى لزيادة التحسين، فيصير الآن هذه الجملة من الجمل التي فيها إطناب. قال: وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فيه مساواة، لأنه ليس فيه شيء يصلح الاستغناء عنه، فكله أصول في الجملة. ولا يحيق المكر السيء، لو سكت نقص الكلام، فلا بد أن تقول إلا بأهله. قال: المرء بأدبه في إيجاز قصر، يعني من النوع الأول، لتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهكذا كذلك لا يمكن الاستغناء عن أحد من طرف أو من أطراف الجملة. قال: وقوله تالله تفتأ تذكر يوسف فيه إيجاز حذف وهو لا، تالله لا تفتأ تذكر يوسف. قال: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، قال فيه إيجاز حذف جملة أي فضرب فانفلق، وهذا الإيجاز حصل لأن ما قبله دل عليه، فقوله أن اضرب بعصاك البحر أغنى عن تكرار الفعل، فيقال فضرب بعصاه البحر فانفلق. ولهذا فإن الإيجاز يحمد ويمدح عند ماذا؟ عند وجود ما يدل عليه. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيه إطناب بالاحتراس. قال: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه، فيه الإطناب بالتذييل. والجملة الثانية جارية مجرى المثل. قال: جوزي المذنب بذنبه وهل يجازى إلا المذنب، فيه إطناب بالتذييل، يعني الجزء الثاني من الجملة. قال: وليس جاريا مجرى المثل، يعني لأنه ليس جاري مجرى المثل فلم يحتج فيه إلى الاختصار. قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، قال فيه إطناب بالاحتراس. وتقدم معنا هذه الكلام على هذه الأقسام في الكلام على الإطناب. قال: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، فيه إطناب بالترديد، لأن التفصيل مقصود في إقناع السامع، فالمقصود هو التحذير من خلق البخل، فالإطناب معه من البليغ. قال: ولكن البر من اتقى، فيه إيجاز حذف مضاف أو حذف مضاف أي ذا البر، أي صاحب البر. قال: قوله واهتم للسفر القريب فإنه أنأى من السفر البعيد وأشنع، قال فيه إطناب بالإيغال، فإن أشنع مزيدة للترتيب في الاهتمام. قال: قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيه إيجاز حذف أي خلطوا عملا صالحا بسيئ. قال: قوله والليل إذا يسر، قال فيه إيجاز بحذف الياء، وسبب حذفها أن الليل لما كان غير سار وإنما يسري من فيه نقص منه حرف، إشارة إلى ذلك جريا على عادة العرب بمثل ذلك. قال: قوله ليحق الحق ويبطل الباطل، فيه إيجاز بحذف جملة أي فعل ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى خاتمة: علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ورأيت فيما تقدم من الأحكام أن مقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهر، وهذا بالطبع هو الأصل، ولكن قد يعدل عما يقتضيه الظاهر إلى خلافه مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام لاعتبارات يراها المتكلم، وقد تقدم كثير من ذلك العدول المسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الأبواب السابقة، وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى كثيرة، الأول الالتفات، وهو الانتقال من كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات، تفننا في الحديث وتلوينا للخطاب، حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة وتنشيطا وحملا على زيادة الإصغاء، فإن لكل جديد لذة ولبعض مواقعه لطائف. ملاك إدراكها الذوق السليم، ومعناه يستطيع الإنسان أن يدرك ذلك ويعبر به ويرى المناسب منه بالذوق السليم المكتسب من كثرة السماع والقراءة في كلام البلغاء، كما أنه تكون معه كذلك بعض المقاصد العلمية أو كذلك الإخبارية في مثل هذا الالتفات. قال: واعلم أن صور العدول للالتفات ستة. أولا: عدول من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، والقياس: وإليه أرجع. فكما نرى الآن في قوله وإليه ترجعون التفات من خطاب التكلم إلى خطاب المخاطبين، والحكمة من ذلك كما نرى هو تحذير ووعظ المخاطبين، كأنه يقول لهم: كونكم تعبدون غير الله هذا جرم عظيم، فأنتم سترجعون إلى الله والله سيجازيكم ويحاسبكم عليه. قال الثاني: عدول من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قبله قل. فهذا العدول أصله كان بطريق التكلم إلى طريق أو إلى سياق الغيبة، لما في ذلك من زيادة الحضور، وليحصل بذلك تأكيد عموم مغفرة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. قال: عدول ثالثا: عدول من الخطاب إلى التكلم، كقوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الأول خطاب: استغفروا ربكم، وبعد ذلك تكلم: إن ربي رحيم ودود. ومن حكمه مع ما فيه من البلاغة في هذا الأسلوب من أساليب البلاغة وهو الالتفات، فيه كذلك تأكيد سعة رحمة الله جل وعلا ولطفه بخلقه، إذ أن أسلوب التكلم يكون أدل على المقصود من الغيبة أو البقاء على الخطاب. قال رابعا: عدول من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك ففيه معنى ما سبق، لأن المقصود هو تأكيد وعيد الله عز وجل وعقابه، فلهذا ذكر بصيغة الغيبة لله، لأن المتكلم هو المخلوق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فلذلك لما أراد أن يذكر بالله قال إن الله لا يخلف الميعاد. قال عدول من الغيبة إلى التكلم. خامسا عدول من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا والقياس وأنزل. وقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا كذلك التفات بهذا الانتقال من الغيبة إلى التكلم، وذلك لأن النعمة في نزول هذا الماء، ولهذا خص ذكرها بنسبتها إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. فلو قال وأنزل من السماء ماء طهورا لم يكن في الدلالة على المقصود مثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فمن الناس من يكفر بالله عز وجل في هذا. قال السادس عدول من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، والشاهد في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ثم انتقل إلى الخطاب لا تعبدون إلا الله، وذلك تأكيد في قيام الحجة على بني إسرائيل بنهيهم عن الشرك. قال الثاني يعني من الأنواع الكثيرة التي يحتاج التنبيه عليها، قال تجاهل العارف وهو سوق المعلوم مساق المجهول بأن يجعل العارف بالشيء نفسه جاهلا به، وذلك لأغراض. أولا كالتعجب نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. قال الثاني المبالغة في المدح نحو وجهك بدر أم شمس، وفي كلا الأمرين مدح، فالمقصود ليس هو الشك أو الجهل ولكن المدح. قال الثالث المبالغة في الدم كقول الشاعر وما أدري وسوف خال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وهو يعرف من هم، لكن المقصود من هذا هو الدم. قال الرابع والتوبيخ وشدة الجزع كقول الشاعر أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، يعني زيادة ومبالغة في إظهار الحزن على ابن طريف، والمعنى يريد أن كل من في الكون يحزن معه على حزنه. قال وشدة الوله كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليالي من كنا أم ليلة من البشر، وهذا كذلك مبالغة في إظهار المعلوم بصيغة المجهول والمشكوك فيه تمدحا وتغزلا بليلى، يعني كأنه لا يدري ليلى صارت ظبية أو هي من الظبي أم لا. قال السادس والفخر كقوله أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا، كذلك هذا ليس فيه جهل ولا شك ولكن من باب الفخر، فقوله أينا تعرف المواقف منه ليس هو على وجه الشك وإنما هو على وجه الفخر. قال الثالث القلب، يعني من المباحث التي ينبغي التنبيه عليها. قال وهو جعل كل من الجزئين في الكلام مكان صاحبه لغرض المبالغة نحو قول رؤبة بن العجاج قال ومهمهة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، مبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض، ووضح القلب بقوله ويستدل عليه بالتأمل في المعنى فنحو عرضت الناقة على الحوض وأدخلت الخاتم في أصبعي. أصله عرضت الحوض على الناقة، لأن العرض يكون على ما له إدراك، وأصله أدخلت أصبعي في الخاتم، لأن الخاتم لا يدخل نفسه بنفسه، فنسبة الدخول للخاتم قلب لنسبة الفعل لفاعله. الأصل أدخلت الأصبع في الخاتم. قال لأن الظرف هو الخاتم، والنكتة أن الظاهر الإتيان بالمعروض إلى المعروض عليه وتحريك المظروف نحو الظرف. يعني لما كان أخذك للخاتم وإدخاله في الصبع صار كأن الذي أتى هو من؟ الخاتم. فصور هذا الواقع بنسبة الفعل إليه، وفي الحقيقة ليس هو منسوب إليه. قال ولما كان ما هنا بالعكس قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار، وإنما يقبل حيث يتضمن اعتبارا لطيفا. يعني لو قلت مثلا أدخلت إصبعي في الخاتم صحيح، لكن ليس هو في البلاغة مثل أدخلت الخاتم في إصبعي، لأنه أولا كما ذكر، وثانيا وهذا لعله هو المقصود، وهو أن المقصود التمدح بهذا الخاتم، التمدح بهذا الخاتم. قال الرابع التعبير عن المضارع بلفظ الماضي وعكسه. من أغراض التعبير عن المضارع بلفظ الماضي أولا التنبيه على تحقق وقوعه نحو أتى أمر الله أي يأتي. قال الثاني أو قرب الوقوع نحو قد قامت الصلاة أي قرب القيام لها. قال الثالث التفاؤل نحو إن شفاك الله تذهب معي. قال الرابع التعريض نحو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فيه تعريض للمشركين بأنهم قد حبطت أعمالهم. ومن أغراض التعبير عن الماضي بلفظ المضارع حكاية الحالة الماضية باستحضار الصورة الغريبة في الخيال. ثم قال ويوضع المضارع موضع الماضي لإيهام المشاهدة بإحضار صورة الشيء في الذهن، في ذهن السامع بصيغة الحاضر. يعني هذا من أسباب حكاية الماضي باستحضار بلفظ المضارع. قال كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قال بدل فأثارت، السياق يقتضي فأثارت، فحوله إلى المضارع لهذا الغرض، وهو مبالغة في إثبات الوصف. قال الثاني إفادة الاستمرار فيما مضى كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو استمر على إطاعتكم لهلكتم. الخامس التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل نحو قوله تعالى إن الدين لواقع، أو بلفظ اسم المفعول نحو. وهذا الخامس هو من المباحث كذلك التي يناسب تكميلها بعد هذا القسم من أقسام البلاغة الذي مر معنا. قال التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، فقوله إن الدين لواقع أصله إن الدين ماذا؟ سيقع، فعبر عنه باسم الفاعل، وذلك لأن لفظ وصياغ وصيغة اسم الفاعل تزيد في معنى الثبوت مع الاستقبال. قال أو بلفظ اسم المفعول نحو قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. قال وذلك لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز فيما سوى. الأصل ذلك يوم سيجمع له الناس، فلما قال مجموع له الناس صار كأنه حقيقة، وهذا فيه زيادة مبالغة في تحقق هذا المستقبل، وهذا هو المقصود، مع ما فيه من معنى يتضمنه صيغة المفعول، فإن فيه معنى لزوم واستمرار الصفة، وهذا زيادة في تأكيد التحقق. قال السادس، يعني من المباحث التي يناسب ذكرها هاهنا، يوضع المضمر موضع المظهر خلافا لمقتضى الظاهر ليتمكن ما بعده في ذهن السامع، نحو هو الله عادل. قال ويوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين، نحو خير الناس من نفع الناس، أو لإلقاء المهابة في نفس السامع كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا، أي أنا آمر، يعني هو القائل ولكن عبر بهذه الصيغة لأجل إدخال المهابة بسماع لفظ أمير المؤمنين. وقد يكون العكس من باب التواضع، فبدلا من أن يقول أنا فيقول مثلا قال عبد الله، وهذا كثير ما يفعله أهل العلم. فالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه نجده يقول قال محمد بن عبد الله، يريد نفسه بدلا من قول قلت. وكذلك شيخ الإسلام كما مر معنا في بعض كتبه، بدلا من أن يقول قلت وقلت وقلت وأنا أرى، فيذكر اسم نفسه من باب التواضع، فأظهر المضمر في صيغة المظهر من باب التواضع، وقد يكون من باب كذلك الإعظام والمهابة كالمثال الذي سمعناه. قال أول الاستعطاف نحو أيأذن لي مولاي أن أتكلم، أي أتأذن، فبدلا من أن يقول أتأذن قال مولاي، فأظهر المضمر في صيغة المظهر تعظيما وإجلالا. قال السابع التغليب، يعني من المواضع التي يناسب ذكرها هاهنا وإكمال مباحث البلاغة السابقة بها. قال وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه، وذلك كتغليب المذكر على المؤنث في قوله تعالى وكانت من القانتين، وقياسه من القانتات. والتغليب كما أشار هو إطلاق لفظ أحد الصاحبين على الآخر ترجيحا له عليه. والحكمة من ذلك وكانت من القانتين بدلا وكانت من القانتات زيادة مدحها، يعني كأنها من قنوتها نافست الذكور، لأن الكلام قبل ذلك أن الذكر ليس كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فبهذا يعلم أن الله عز وجل قد بين لها أن الأنثى التي جاءت وهي ليست بذكر صحيح لكنها صارت خير من كثير من الذكور، بل ونافست بعض الذكور. قال: ونحو الأبوين للأب والأم، والقمرين للشمس والقمر. هذا تغليب، من باب التغليب، والغالب أن التغليب يكون بذكر إما الأشرف أو الأيسر، فالأبوين ذكر بتغليب الأب، والقمرين بذكر القمر. فقد يسلك مسلك الخفة من جهة اللفظ، وقد يكون من جهة الجمال أو المنزلة أو غير ذلك، بحسب ما يقتضيه السياق. قال: وكتغليب الأخف على غيره نحو الحسنيين أو الحسنين. نعم، كذلك الحسنيين، إحدى الحسنيين، الحسن الأول الغنيمة والثاني الشهادة. نعم، وهنا الحسنين تغليب بين حسن الحسن والحسين، قال في الحسن والحسين، فسلك مسلك الأخف والأكبر كذلك. قال: وكتغليب الأكثر على الأقل، كقوله تعالى: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أدخل شعيب في العود إلى ملتهم مع أنه لم يكن فيها قط، ثم خرج منها وعاد تغليبا للأكثر. قال: وكتغليب العاقل على غيره، كقوله تعالى، وهذه غالبا تتضمن معاني غير هذا التغليب. قال: وكتغليب العاقل على غيره، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، تم علم المعاني ويلي علم البيان، والله المستعان، أولا وآخرا. طيب، إلى هنا إن شاء الله.